مستترة قالوا كما لو باع جارية منتقبة لا يحلق لا لا يرى وجهها. فطبيعة هذه الجارية التي صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا. إذا البيع بالصفة عين الأرض أن يبيع عينا معينا لأن يقول بيعتك إيش عدي الذي صفته كذا وكذا أو حاضرة ولكنها مستورة مستورة كما لو قال بيعتك هذه الآصوة من البر وهي مثلا في مكان في مغلق لكنها موجودة فهذا صحيح. النوع الثاني من البيع بالصفة أن يبيع عينا موصوفة في الذمة أي موصوفة في الذمة غير مؤجلة بأن يقول بيعتك عبدا صفته كذا وكذا بيعتك آصوة من البر صفتها كذا وكذا غير مؤجلة. الفرق بين النوع الأول والثاني أن الأول إيش معين والثاني غير معين. وهذا تقدم لنا في تعريف البيع أن النبي إما يكون معينا أو موصوفا في الذمة أو موصوف معين أو موصوف معين ما تقدم هذا. طيب يقول رحمه الله فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة والذي يجوز السلم فيه هو المكيل والمنزول والمعدود والمبرور على المشهور من المذهب. طيب العقار هل يجوز بيعه بالصفة؟ المذهب لا يجوز بيعه بالصفة. قالوا بأنه لا يمكن ضبطه بالصفة لا يمكن ضبطه بالصفة. وذهب بعض العلماء إلى صحة بيع العقار بالصفة لأن البيوت ونحوها يجوز أن تباع بالصفة ويقول بيعتك بيتا صفته كذا وكذا أو بيعتك أرضا صفتها كذا وكذا يعني هذا يمكن ضبطه بالصفة ضبطه بالصفة. ولكن في مسألة البيوت تأتي مسألة أخرى تأتي مسألة أخرى غير مسألة ضبط الصفة. فالبيوت والعقارات وإن أمكن ضبطها بالصفة لكن تأتي مسألة الانشراح انشراح مما يمنع ذلك. فإنسان قد تباع عليه يباع عليه بيت يباع عليه بيت ويرى أو ويرى مثله ويقال له بيعتك مثل هذا البيت فيدخل البيت الذي اشتراه ولا ينشرح ايش صدره له. مثلا قد يدخل بيت متماثلين متساويين ينشرح صدره لهذا ولا ينشرح صدره الآخر. قالوا فهذا يمنع من صحة بيع العقار. قال رحمه الله ولا يصح بيع النموذج لا يصح بيع النموذج أو النموذج ما دل على صفة الشيء. فسر المؤلف قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه هذا بيع النموذج. بيع النموذج هو بيع المثال البيع بالمثال ويسمى عند بعض الناس النمونة نمونة أظنها كلمة هندية معروفة عندكم نمونة يعني نموذج. يقول أرني بدل أشتري منه أشياء من أجهزة أو ما أشبه ذلك يقول أرني نمونة من هذا فيقول مثل هذا الشيء مستعملة تعرف هذا الرحمن طيب هي النموذج هي المثال. مثلا يقول بعتك مثل هذا القلم هذا يسمى النموذج أو مثال لما سوف يباع أو نمونة لما سوف يباع. يقول لا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على أنها من جنسه. والعلة في ذلك أن الصفة لا تتأتى أن الصفة لا تتأتى هذا المذهب. وقال بعض العلماء إنه يصح بيع النموذج بل هو أولى بالصحة من بيع الصفة هو أولى بالصحة من بيع الصفة لأن المشتري يرى مثالا لما سوف يشتريه فهو أقرب إلى المعرفة هو أقرب إلى المعرفة وإلى الضبط من الصفة. وهذا القول هو الراجح هو الراجح. فعلى هذا يكون البيع بالصفة ثلاثة أنواع بيع عين موصوفة معينة سواء كانت غائبة أم حاضرة والثاني بيع عين موصوفة في الذمة والثالث بيع العلم نموذج بيع النموذج. إذا بيع النموذج الغرض أنه صحيح، أنه صحيح، وذلك لأنه أقرب إلى الضبط من إيش؟ من الصفة، أقرب للضبط من الصفة. يقول ويبيع الصبرة، الصبرة هي كومة من الطعام، يدل على أنها من جسم. قال رحمه الله ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيل. نعم، يصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف بأن توصف له العين، فيقال له، فيقول لهم البائع بعتك بيتا صفته كذا وكذا، يصح، لأنه هنا لا فرق بينه وبين البصير. لكن الرؤية ما يمكن لوجود المانع وهو الأعمى. كذلك شراء بيعه هو نفسه، يبيع على شخص يقول بيعتك بيتا صفته كذا وكذا، أو بيعتك برا صفته كذا وكذا، فيجوز. قال واللمس، يعني إذا كان طريق العلم اللمس يجوز، إذ لا فرق بينه وبين البصير في هذا. الشم أيضا يصح. الذوق فيما يعرف به، قال كتوكيله، يعني كما أنه يجوز أن يوكل في هذه الأشياء، يعني يجوز أن يوكل في البيع والشراء مطلقا سواء تعلق بهذه الأمور أو بالرؤية. إذن الذي يفارق به الأعمى، الذي يفارق به الأعمى غيره هو الرؤية. قال رحمه الله فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. الآن لم يفشر في التصريح بمفهوم رؤية أو صفة. لما ذكر أنه اشترط العلم بالنبي ذكر طريقين، الرؤية والصفة. طيب إذا لم يحصل رؤية، قال إن اشترى ما لم يره بلا وصف، اشترى ما لم يره بلا وصف، واضح؟ بأن قال له شخص بعتك سيارتي ولم يصفها له، ولم يصفها له، أو رآه وجهله، رآه وجهله، فلقد بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد مدة عقد البيع لكن جهل الصفة، نسي الصفة. طيب ما الحكم؟ يقول هنا لا يصح البيع، لا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، يعني يعتبر العلم بالمبيع حال العقد، حال العقد، حتى لو كان عالما فيما قبل، لو كان عالما قبل العقد، ولكن حال العقد كان جاهلا فإنه لا يصح. إذا المعتبر في العلم بالمبيع ايش؟ حال العقد، حال العقد. يقول أول نعم، فإن اشترى ما لم يره من وصف أو رآه وجهله بل يعرف ما هو لم يصح، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، يعني وصف له بيع له الشيء بالصفة، فقال بيعتك مثلا عاص وعم يقول صفتها كذا وكذا، ولكن بما لا يكفي سلما، يعني لم يضبط الوصف ضبطا تاما، ضبطا تاما، ففي هذا الحال لا يصح. مثل قال بيعتك آصؤاً من البر، آصؤاً من البر، عشرة آصؤاً من البر، بلد يقل مثلا جيدة أو رديئة أو من النوع الفلاني أو من الجنس الفلاني، بحيث لم يضبطها ضبطا تاما مما يصح السلام فيه. يقول لا يصح لعدم العلم بالنبي، لعدم العلم بالنبي. وقال بعض العلماء انه يصح ان يشتري ما لم يره او راه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما، يصح في هذا الحال، يصح العقد. فاذا راه فان طابق ما في نفسه، يعني ان اعجبه امضى العقد، والا فله عيش الخيار، وهذا ما يسمى بخيار الخلف في الصفه، خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، بمعنى أن البائع إذا وصف للمشتري النبي ثم تبين أن وصفه مخالف أو اشترى ما لم يرى فهذا يثبت له الخيار. إذا اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له وصفا تاما لا ينضبط بالحكم، نقول له خيار ايش؟ له خيار الرؤية أو خيار الخلف في الصفة إذا رآه، فإن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. وهذا القول هو الصحيح، والصحيح وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله: ولا يباع حل في بطن ولا بن في ضرع منفردين، لا يباع حل في بطن. ونقول بيعتك حمل هذه الشاة أو ما في بطن هذه الشاة من حمل، هذا لا يجوز. لماذا؟ نقول للجهالة والغرر، جهالة ظاهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيش؟ عن بيع الغرر، إذ أن ما في بطن هذه الشاة من حمل لا يدرى أهو واحد أو متعدد، أهو ذكر أم أنثى، أيخرج حيا أم يخرج ميتا، أيخرج سليما أم يخرج معيبا. إذن هذه الجهالة فلا يصح. طيب، قال: ولبن في ضرع، بأن قال بيعتك ما في ضرع هذه الشاة من لبن، ما في ضرع هذه الشاة من اللبن، فإنه لا يصح، لأن ما في ضرعها من لبن مجهول. مجهول من أي جهة؟ من جهة المقدار، لا يعلم هل هو متر أو صاع أو أكثر، هل هو سليم أو غير سليم. إذن نقول فيه جهالة، وما كان كذلك فإنه حرام، وهذا قال للجهالة الجهالة. طيب، هل يصح أن يشتري لبنا من شاة معينة وقال اشتريت منك صاعا من لبن هذه الشاة، تجوز ولا لا؟ يجوز. اشتريت منك صاعا من لبن هذه الشاة، ما قال اشتريت ما في هذه الشاة من اللبن، قال اشتريت منك صاعا من لبن هذه الشاة، فيجوز. ترى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز في هذا الحال، هذا ما يصح. يقول رحمه الله: فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، إذا باع ذات لبن يعني شاة ذات لبن، فإن اللبن يدخل تبعا. الآن عرفنا أن اللبن في الضرع هل يجوز بيعه مفردا؟ لا يجوز الجهالة. طيب، لو باع شاة وفيها لبن يصح ويدخل اللبن تبعا، يدخل لبن تبعا، ومن القواعد المقررة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أو حمل دخل تبعا، باعه حملا على انفراده لا يجوز كما تقدم، لكن لو باعه شاة حاملا فإنه يصح ويدخل الحمل تبعا. لو قال بعتك هذه الشاة، هذه الشاة بحملها يصح؟ لا، ما يصح. متى شبيه الله؟ متى نص على الحمل أو على اللبن لم يصح، لأنه حينئذ يكون قد باع معلوما ومجهولا، قد باع معلوما ومجهولا. فإذا قال بعتك هذه الشاة بلبنها أو مع لبنها، أو بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها، لا يصح، لا يصح، واضح؟ طيب، أما إذا قال بعتك هذه الشاة، هذه الشاة، فإن الحمل يدخل تبعا. طيب، لو قال بعتك هذه الشاة الحامل يصح؟ لا، لأنه يصح. وعلى هذا فبيع الحمل له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يباع مفردا، بيع الحمل واللبن له ذا الصور. الصورة الأولى أن يباع مفردا، بأن يقول بيعتك ما في هذا الضرع من لبن، بيعتك ما في بطن هذه الشاة من حمل، فهذا لا يجوز. الصورة الثانية أن يبيع الشاة مع حملها وينص على الحمل، ينص على الحمل أو ينص على اللبن، لنقول بيعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها، الحكم لا يجوز، لأن العقد هنا جمع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ليس على كل حال إذا جمع العلم ومجهول ما يصح، نقول جمع معلوما اللي هو الشاة ومجهولا اللي هو اللبن يتعذر علمه على العقد. الصورة الثالثة أن يبيعه الشاة، يبيعه الشاة من غير ذكر للحمل أو ذكر للبن فيصح ويدخل الحمل واللبن تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما يثبت استقلالا.
بيتك
هذا الشاة
وحمله والحمل
لي،
بيتك هذا
الشاة
والحمل
تبع لي. لا هذا استقلال ثلاثة إن شاء الله، أقول سيتون إن شاء الله. ها موجود لأنه جعل للحمل قيمة، قال بيتك الشاة بحملها، جعل الشاة جعل للحمل قيمة لقد يجب هذه الشاة مع حملها أو بحملها هذا لا يجوز. أما لقد بيعتك هذه الشاة وسكت أو بيعتك هذه الشاة الحامل قصر فإنه يصح. نعم
ولا يباع نسك في فرسه أي المحل الذي يكون فيه من جهالة، ولا يباع في فرسه من جهالة، ولا سوق على ظهره لنبي عليه السلام، لنبي عليه السلام عن الكريم بن عباس، ولا يباع قصد بالحوال فلم يجلس إقباله بالعب كأعضائه، ولا يباع تجري بالأمر إما المقصود به مستثمر بالأرض قبل قائمه من جهالة.
طيب يقول هنا ولا يباع نسك في فرسه، المسك نوع من الطيب، نوع من أفقر أنواع الطيب، في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، وفأرة والمسك قلنا إنه نوع من الطيب، أصله من أين؟ من غزال، يسمى غزال المسك، غزال المسك، نوع معروف من الغزلان، ليس كل غزال، نوع معروف من الغزلان، هذا الغزال يقال إنه تربط سرته. تربط السربة ويجرى أو يركب، فإذا تعب يجتمع الدم في هذه السربة، الدم حتى يكون كالغدة فتشد. من المعلوم أن هذه الغدة أو هذه السربة إذا لم يصلها الدم تيبس بعد مدة تسقط، يسمى هذا وعاء المسك أو فأرة المسك. يقول المتنبي فإن تفق الألام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، بعض دم الغزالي. يقول لا يباع مسك في فأرته، في فأرته تسمى الوعاء تسمى أيضا النافحة. لماذا؟ يقول لأنه مجهول، ما في هذه الفأرة من مسك مجهول، فهو كاللبن في الضرر، كاللبن في الضرر، فلا يجوز بيعها إلا أن تفتح وتشاهد. وقال بعض العلماء إنه يصح أن يباع المسك في فأرته وأهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون ذلك، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن المسك يجوز أن يباع في فأرته، قال لأنه معلوم عند أهل الخبرة، بمعنى أن أهل الخبرة يعرفون ما في هذا الفأرة من المسك، فإذا كان كذلك صار معلوما. يقول ولا نوى في تمر بالجهالة، نعم النوى معروف، أفهم هنا؟ نعم لا يباع النوى في التمر بالجهالة، بأن قال بيعتك ما في هذا التمر من النوى فإنه لا يصح للجهالة، مجهول. طيب إذا كان يعلم عدد التمر، نقول ولو كان يعلم عدد التمر، لأن بعض التمر لا يكون فيه نوى، ثم إن النوى الذي في التمر قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، إذا فيه جهالة، فيه جهالة فلا يصح. و... وهذا واضح. إذا الجهالة فيه ظاهرة حتى أهل الخبرة ما يعرفه، حتى لو قال أنه من الخبرة لا يعرف أن هذه التمرة فيها نوى أو ليس فيها نوى. ثم إن أيضا مقدار النوى، مقدار قد تكون النواة كبيرة وقد تكون صغيرة. قال لنا صوف على ظهره، صوف يعني يبيع صوف الحيوان وهو على ظهره. يقول ناهيه عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عباس: ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، لم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. إذا كل ما لا يجوز إفراده بالعقد، كل ما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصح، لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. وذهب بعض العلماء إلى صحة بيع الصوف على الظهر، بيع الصوف على الظهر. قالوا لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك، لهم خبرة بالصوف وشراء الصوف، يعرفون المقدار. لكن بشرط، الشرط الأول أن يجزه في الحال، والشرط الثاني أن لا يكون على البهيمة ضرر. يعني كان الجز مثلا في فصل الشتاء فيه ضرر البهيمة، إذا يصح بيعه بشرطين: الشرط الأول أن يجزه في الحال، لأنه إذا لم يجزه في الحال فإن الصوف سوف ينمو. وهذا لنا لمن يكون، هل يكون للبائع أو يكون للمشتري لأنه حدث على ملكه؟ لا، يحصل فيه جهالة، يحصل فيه نزاع. فإذا قلنا إنه يصح بشرط جزه بالحال صار قطع النزاع. طيب الشرط الثاني ايش؟ أن يكون، أن لا يكون على البهيمة ضرر، أن لا يكون على البهيمة ضرر. فإذا قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ نقل الدليل: أولا أن الأصل في العقود الصحة، وثانيا قياسا على بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال. ألا يجوز بيع الزروع قبل اشتدادها؟ نعم يجوز بشرط القطع في الحال. كذلك الثمر قبل بدون صلاح يجوز بيعه بشرط القطع في الحال، هذا جائز. إذن هذا مثله. وما وحديث ابن عباس إن صح، إن صح فإنه يحمل على ما إذا كان في قطعه ضرر أو جزء، أو في أن يحمل على ما إذا كان في جزئه ضرر على البهيمة. يقول: ولأنه متصل بالحيوان، وهذا في نظر، لأنه تقدم لنا أن قاعدة المذهب أن الشعر في حكم، في حكم المنفصل. قال: فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه. قال: ولا بيع فجر ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض. الفجر ونحوه مستتر بالأرض، فلا يجوز بيعه قبل قلعه للجهالة، لأنه مجهول هل هو صالح أو فاسد، ولا هو كبير أو صغير، ففيه جهالة. وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الفجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض. قالوا: أولا أن الحاجة داعية إلى ذلك، وثانيا أن أهل الخبرة والمعرفة والدراية يعرفون ذلك، فيكون بالنسبة إليهم يكون أمرا معلوما، يكون أمرا معلوما، فيكون العقد هنا وقع على معلوم لا على مجهول. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، وهو الذي عليه الأمل، وهو الذي عليه الأمل الناس، أنهم يبيعون الفجر ونحوه مما المقصود به مستتر بأصل الخلقة، وأهل الخبرة يعرفون ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة، لا يصح بيع الملامسة من اللمس. يقول أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. بيع الملامسة من اللمس أو اللمس. يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. ويضع الثوب في مكان مرتفع، ويقول: إن لمسته فهو عليك بكذا. أو يقول عند ثياب، يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة. فهذا لا يصح. لماذا لا تقبل للجهالة جهالة، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 10، وقد يلمس ثوبا يساوي 5، وقد يلمس ثوبا يساوي 20، ففيه جهالة فلا يصح. مثله قال: ولا بيع المنابذة. المنابذة هو النبذ، وهو الطرح، كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا. عند الثياب يقول: أي ثوب تطرحه علي فهو عليك بكذا، أي ثوب تنبذه فهو عليك بكذا. يقول لقول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. والعلة فيها ظاهرة، وهي الجهالة والغرام. إذا بيع الملامسة والمنابذة نقول حرام، أول لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرام، وهذا غرام. وثانيا دليل خاص، وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المنابذة والملامسة. يقول: وكذا بيع الحصات، يعني وكذا الحكم بالتحريم بيع الحصات. بيع الحصات يعني يقول: ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا أو فهو لك بكذا. هذا لا يصح، لا يصح للجهالة. ومثل أن يقول: ارمي هذه الحصات فعلى فعلى أي مكان وصلت فلك من الأرض كذا، فلك من الأرض كذا. مثل يقول: بعتك الأرض، هذه بعتك الأرض أو من الأرض 20,000، لكن منتهى ما تصل إلى الحصات عنده أرض، فيقول: ارمي هذه الحصات من هذه الجهة من هذه الجهة إلى الجهات الأربع 20,000، منتهى ما تصل إلى الحصات هو الحد. هذا فيه جهالة، فيه جهالة ظاهرة، إذا لا يصح. والعلة فيه كالعلة في إيش؟ المنابذة والملامسة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع الحصات، عن بيع الحصات، لأنه جهالة وغرر. إذا هذه الأنواع الثلاثة: الملامسة، المنابذة، بيع الحصات، كلها لا تجوز ما فيها من جهالة. قال رحمه الله: ولا بيع عبد غير مؤير من عبيده ونحوه كشاة من قطيع، كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة. بيع عبد غير مؤير من عبيده، يقول عنده صار عنده أعبد كثيرا، فيقول: بيعتك عبدا من عبيدي، عبدا من عبيدي. هذا لا يصلح. السبب ايش؟ الجهالة. هذا العبد المبيع مجهول، هل هو كبير صغير سميع ضعيف قوي يكتب أو يعرف الكتابة؟ إذا فيه جهالة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. كذلك إذا قال: شجر شاة من قطيع، شاة من قطيع، القطيع هو الطائفة من البقر والغنم، فبيعتك شاة من قطيع أو بقرة من قطيع، هذا لا يصح أيضا. والسبب الجهالة والغرض. قال: شجرة من بستان، عند البستان في أشجار برتقال تفاح وموز وعنب، فقل بعتك شجرة من بستان، شجرة من بستان، هنا في جهالة، لأنه لم يعين جنس الشجرة أو نوع الشجرة ولا عين إيش عينها. وكذلك أيضا لو عين الجنس من الموز، لأن قال: بعتك شجرة من شجر البرتقال أو نخلة من النخل، أيضا هذا لا يصح لوجود إيش الجهالة. قال رحمه الله: ولو تساوت القيم، ولو تساوت القيم، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يصح أن يبيع عبدا من عبيده وشاة من قطيعه وشجرة من بستانه إذا تساوت القيم، بأن كانت قيمة العبيد متساوية، كل عبد بألف، وقيمة الشياه متساوية، كل شاة بألف، وهكذا، فإنه يصح. إذا أن هنا إيش؟ ليس هناك جهالة، ليس هناك جهالة. ولهذا قال: ولو تساوت القيم، نقول هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا تساوت القيم جاز، جاس ولو لم يؤين لانتفاء الجهالة، انتفاء الجهالة. واضح؟ طيب، والتحقيق في هذه المسألة عن مسألة تساوي القيم، أن تساوي القيم تارة يكون بتقارب الأعيان والصفات، تساوي القيم تارة يكون بتقارب الأعيان والصفات، بأن تكون صفة هذه الشاة مساوية صفة الشاة وعينها مقاربة لعينها، وكذلك بالنسبة للعبيد. فهذا إيش؟ البيان جائز، جائز للانتفاع المحذور وهو الجهالة. وتارة تتساوى الصفات مع اختلاف، وتارة تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، تتساوى القيم مع اختلاف الصفات والأعيان، مع اختلاف الصفات والأعيان، بأن تكون هذه الشاة فيها صفة، فيها صفة ليست موجودة في الأخرى، لكن في الأخرى صفة ليست موجودة في الأولى، بأن تكون في كل شاة صفة مفقودة في الأخرى، وهذه تكون مقام هذا. كما لو مثلا كانت إحدى الشياه سمينة والأخرى ضعيفة ولكنها حامل، والحامل يجبر ما فيها من الفجال أو الضعف، والقيمة متساوية، القيمة متساوية، فهذا لا يجوز، لا يجوز. إذا تساوي القيم، تساوي القيم تارة يكون بتقارب الأعيان والأوصاف، تقارب الأعيان والأوصاف، فالبيع هنا إيش؟ جائز، البيع جائز. وتارة يكون تساوي القيم لأن في كل عين صفة مفقودة في الأخرى، وفي الأخرى صفة مفقودة في الأولى، فهذا لا يجوز للجهالة. كما لو باعه عبدا ذكيا ولكنه لا يكتب، العبد قوي ذكي لكن لا يكتب، والآخر دونه بالذكاء ولكنه كاتب أو حاسب، ففيه صفة تعوض ما أو تقابل الصفة التي في الأول، فهنا لا يجوز لوجود الجهالة. طيب، يقول ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا أو بعتك هذه الشياط إلا واحدة بالجهالة. لكن هنا نقول استثناء إن كان من متساوي الصفات فهو قلّ في الواقع، لو كان عنده قطيع من الشياط متساوي فقال بعتك هذه القطيع إلا شاة إلا واحدة ولا يعيد، فهنا الجهالة إيش؟ منتهية. وكذلك لو كان عنده أعبد فقال بعتك عبيدي إلا واحدا، ما تساوي القيم، ما تساوي الأعيان وتقارب الأوصاف، فهذا صحيح. أما مع الاختلاف فلا يجوز، لا يجوز. لو كان له قطيع من الشيات تختلف، منها السمين ومنها الضعيف، منها الحامل ومنها الحائل، ومنها أن في من النوع الفلاني ولفظ النوع الفلاني، فيقول بيعتك هذا القطيع أو بيعتك ما عندي من الشيء إلا واحدة، فلا يصح، لا يصح. وذلك لأن المستثنى مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، المستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا كما سيأتينا. يقول لا يصح إلا هذا ونحوه، وهذا واضح، لأن قال بيعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة، إلا هذه الشاة، في جهالة؟ لا في جهالة، لا جهالة. بيعتك هؤلاء العبيد إلا هذا، بيعتك هذه السيارة إلا هذا، ففي هذه الحال يصح، وذلك لأن المستثنى منه معلوم بالإشارة، بالتعليم بالإشارة. يقول لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح. إذن الاستثناء من النبي، الاستثناء من النبي إن كان مع التساوي، فهو جائز، وإن كان مع تساوي الأعيان والصفات فهو جائز، وإن كان مع اختلاف الأعيان أو الصفات فلا يجوز، لأنه جهالة وغرر، جهالة وغرر، إلا إذا استدل بالتعيين أو الإشارة فإنه يصح. قال بعتك هؤلاء العبيد إلا سعيدا، يصح لهم أيضا، أو إلا هذا أيضا بالإشارة. يقول رحمه الله: وإن استغنى بائع من حيوان يؤكل، يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. إن استغنى بائع من حيوان، من حيوان يؤكل، هل يستغنى يؤكل رأسه؟ لا 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 يصح. إن استغنى بائع من حيوان رأسه، يعني استغنى رأس الحيوان واستغنى جلد الحيوان، وليس المراد يؤكل رأسه يعني وصف، وليس قوله رأسه وجلده صفة، لا، هذا مفعول لقول استغنى بائع رأس حيوان يؤكل وجلد حيوان يؤكل صح. صح. يقول: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، بعتك هذه الشاة إلا جلدها، فإنه يصح، يصح، واضح؟ هذا مراد المؤلف. إذا استغنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، يقول: بعتك هذه الشاة إلا يدها، إلا رجلها من نوع بالمشاهدة، فإنه يصح. قال: لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن كان المشتري والحديث به ضعف. طيب، يقول: استغنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. نقول هنا الدليل على الجواز، عدم الدليل على المنع، لأنه ليس هناك جهالة. إذا المستغنى منه، إذا المستغنى معلوم، وإذا كان معلوما فالأصل في البيع الصحة. فيقول مثلا: بيعتك هذه الشاة إلا رأسها، بيعتك هذه الشاة إلا يدها، إلا رجلها، فإنه صح. وحينئذ تكون هذه الشاة رأسها للبائع وبقيتها لمن؟ للمشتري، بقية المشتري. طيب، يقول: فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، باعه الشاة، البائع باع الشاة واستغنى الرأس، صدى الرأس وانعقد البيع، تم، دفع عليه الثمن واخذ الشاة، على الرأس لمن؟ البائع. قال المشتري، قال البائع: اعطني الرأس، اذبح الشاة واعطني الرأس. قال: لا لا اذبح الشاة، لن اذبحه. يقول: لم يجبر بلا شرط، لا يجبر، لا يجبر البائع المشتري على الذبح، يقول بلا شرط. فان اشترط عليه قال: بعتك هذه الشاة واستثني رأسها بشرط ان تذبحها وتعطيني الرأس، فانه ايش؟ يجبر، فانه يجبر. لكن اذا لم يشترط فانه لا يجبر، وحينئذ يكونان شريكان، يكونان شريكين في اي شيء؟ في هذه الشاة، رأسها للبائع وبقيتها للمشتري. يقول: ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول: ولزمته قيمته على التقريب، يقوم هذا الرأس كم يساوي، لأن لا يبقى المسألة نزاع. نقول للبائع للمشتري: إما أن تذبح الشاة وتعطيه الرأس، فإن امتنع قومنا الرأس كم يساوي، يسأل أهل الخبرة كم قيمة هذا الرأس، فيقول: على التقريب، على التقريب، لأنه على التحديد قد يكون متعذرا أو متأسرا. يقول رحمه الله: وللمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى، للمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى، مثل أن قال: بعتك هذه الشاة، البائع قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، وتم العقد، فتبين المشتري فيما بعد أن الرأس فيه عيب، هل له الفسخ؟ نعم. طيب، إذا قال: هذا ليس ممكن لك، نقول: نعم، الضرر ما في الرأس يسري إلى البقية، إلى البقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كنظر الجسد إذا اشتكى من غضب تداعى له سائر الجسد. فإذا كان مثل هذا الرأس مثلا تبين فيه ورم بدة أو ما أشبه ذلك فإن هذا سوف يسري على البقية ولا بد من أن المشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى غير المستثنى. ولهذا المسألة هذه يلغز بها ويقال في ملك الله لكن ثبت الأنفس في ملك طويل. قال رحمه الله: هو عكسه أي عكس الأطراف، عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده ببيع فيبطل. بس عندي اللحم أنا ما مشكلة الحمل الشحم والحمل نحط باللحم بعد بلد الطراحة. أنا عندي اللحم حتى مسقى الحمد لله مشكلة. طيب ونحن لا يصح إفراده في البيت فيبطل البيع باستثنائه. أما لو قال بيعتك هذه الشاة إلا شحمها فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الشحم لا يجوز إفراده في البيت فلا يصح استثنائه. هل يجوز أنا أن أقول بيعتك شحم هذه الشاة؟ لأن الشحم غير معلوم المقدار. بيعتك حمل هذه الشاة لا يصح لأن الحمل مجهول. إذا كل ما لا يصح إفراده لا يصح استثناءه. كل ما لا يصح إفراده بالبيع يعني باع مطلبا لا يصح استثناءه. وهذا قال المؤلف: مما لا يصح إفراده البيع فيبطل البيع باستثنائه. مثله أيضا اللحم. قال: بيعتك هذه الشاة إلا لحمها. ماذا يستفيد؟ قال: بيعتك هذه الشاة إلا لحمها. يستفيد شحمها أو جلدها. طيب يستغنى منه رطلا من لحم او نحوه. انظر رطلا من لحم او نحوه يقال بعتك هذه الشاة الا رطلا من لحمها فانه لا يصح. لماذا؟ للجهاله. فاذا قال قائل الرطل لحمه لكن نقول هنا جهاله من حيث ايش؟ من حيث المكان. قد يكون هذا الرطل من اليد من الرجل من البطن من الظهر فيه جهاله فيه جهاله. هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء انه يصح يصح استثناء الشحم والحمل واللحم يصح استثناؤه. وليس هذا بيعا بل هو استبقاء استبقاء واستدامه. والاستدامه اقوى والابتداء. نعم الشحم ابتداء لا يجوز بيعه. الشحم ابتداء لا يجوز بيعه والحمل ابتداء لا يجوز بيعه واللحم ابتداء لا يجوز بيعه. لكن هنا ليس ايش؟ ليس بيعا وانما هو استبقاء. فهذه الشاة اصلها عندي مثلا شاة ملكها اصلها لي. فانا حينما اقول بعتك هذه الشاة الا شحمها استبقيت الشحم. فالشحم لم يقع عليه العقد اصلا. لم يقع العقد عليه اصلا. واضح؟ فذلك اذا قلت بعتك هذه الشاة الا حملها. الان العقد وقع على غير الحمل. فكأن الحمل لم يقع عليه العقد. كان الحمل لم يقع عليه العقد. فهذه مسألة في الواقع بيع الشحم والحمل واللحم ليس بيعا وإنما هو استثناء استثناء واستدامة. والاستدامة أقوى من الابتداء. وهذه قاعدة من قواعد الفقه. الاستدامة أقوى من الابتداء أقوى من الابتداء. ولذلك المحرم المحرم يحرم عليه الضيق على إحرامه. لكن لو تطيب قبل إحرامه له استدامة له استدامة بذلك. المحرم يحرم عليه عقد النكاح لكن لو راجع زوجته وهو محرم صح. يعني استدامة أقوى من الابتداء. إذا نقول يصح استثناء الشحم والحمل واللحم واللحم. وهذا الاستثناء إلا أن يكون لكل الشاة كل شاة مثل الشحم أو لبعضه. فإن كان للكل فواضح وإن كان لمقدار معين فلا بد في هذه الحال من بيان الموضع حتى لا يحصل النزاع. ولان استثناء اللحم ولقد بيعتك هذه الشاة بيعتك هذه الشاة إلا لحمها هذا واضح. لكن بيعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحم لا بد أن يعين. ونقول من إيش؟ الرجل من اليد من الظهر من كذا حتى لا يحصل النزاع والشقاق. النزاع والشقاق. يقول رحمه الله ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده لإزالته. نعم ما نأكله في جوفه يصح مع أنه مجهول مجهول. الرمان نأكله في جوفه فبيعتك هذا الرمان يصح مع أنه واقع مجهول. لكن يقول لك دعاء الحاجة لأن فتحه عرضة يكون عرضة للفساد. قال وبالطيخ طيخ يصح بيعه أيضا مع كونه مستترا بدعاء الحاجة. والبيض يصح بيعه مع كونه مستترا بدعاء الحاجة. هل أهل الخبرة يعرفون ذلك؟ يعرفون الرمان هل هو صالح أو غير صالح؟ نعم ولو كيف يعرفون؟
لأن يعرفون بالشجر عنده علامة خاصة. حتى البطيخ برضو عنده علامة خاصة.
أعطنا علامة البطيخ.
مثلا عنده شيء كذا ينشر البطيخ عنده شيء كذا يعني مثلا زي الأرك كذا إذا نشر خلاص معناه مات.
صح وش علامه؟ علامه
يقول
ان من
يكون فيها العلق
صلحت هي صرحت لكن هي فيها حلو النداء ولا مر ولا قد تكون صالحة ولكنها طيبة. نعم السواد يكون في أطرافها هذه علامة ثانية. ها؟ الصوت يعني أن أصالح لها رنة ها؟
قوي الخشب
صوت؟
نبطولها
صارت قوي الخشب أي سيب سبحانه. طيب هنا مسألة لو باعه بطيخا بطيخ وفتحه وجده أبيض لا لم يسترد إذا استرد واضح لقد اشتريت منك هذا البطيخ بشرط أن يكون أحمر
هذا على السكين
هذا فتح له واحدة وقال البقية مثله هذا واضح له خيار لكن إذا باع البطيخ من غير شرط ففتحه وجده أبيض هل له خيار؟
لا
لا ليس له خيار وليس هذا أيضا هذا ليس أيضا هذا فوات صفة كمال فوات صفة كمال العيب أن تكون يعني فاسدة مخشب يعني قوي ليس أنه مخشب يصير قوي يعني السكين لا تلجي عليه هذا العيب أما البطيخ يعني كونه أبيض هذا ليس إيش ليس أيضا وإنما هو فوات صفة كمال فوات صفة كمال مثل الرمان لو فتح الرمان ووجده ايش فيه بلاغ كثير ايضا هذا ليس ايضا وانما فوات صفة كما اذا بيع هذه الاشياء الرمان والبطيخ ان اشترط المشتري على البائع فعلى ما شرط فعلى ما شرط وان لم يشترط المشتري على البائع فهنا ان كان عيبا فله خيار ما هو رد وان لم يكن عيبا وانما هو فوات صفة كما فليس له ذلك. طيب البيع كيف يعرف؟ المويه
يحط المويه اذا ما صلح يجي فوق اذا ما صلح اذا
صلحت تنزل اذا كانت صالحه اذا كانت فاسده تطفو
اي
واذا كانت صالحه
تنزل
في الله صح؟ ايش في حق انتو سطل كل مجيء اشتير ايه الامر سهل نعم
شيخ بمسألة الشحم
لا خلتم بمسألة نحن يقول ولكونه مصلحة بفساده بإزالته بذل بإزالته قال ويصح بيع الباقي لله ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره باقي لله وباقي لله في قشره يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف ولذلك يقول في قشره والشرح يقول يعني ولو تعدد ولا منافاة لأن قشره مفرد مضاف في الأمور قال لأنه مفرد مضاف في العم وعبارة الأصحاب في قشريه ولا منافاة كما تقدم يقول لأنه مستور يعني الباقي الله ورحمه بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان إذن نأخذ من هذا قاعدة ما كان مستترا بأصل الخلقة يجوز بيعه لأن فتحه يكون عرضة للفساد وأهل الخبرة يعرفون ذلك أهل الخبرة والمعرفة يعرفون ذلك الحمص والجوز واللوز والفستق مثله نفس والفصفص ايش غير مش زي ما فرق يعني
الفصفص عنده جسر وبعدين ما عنده
لب ايش
الفصفص عنده جسر عنده لب خاص وبعدين
لا الفصفص هذا اللي قد يكون صالح وقد يكون فاسد قد تفتح واحده تلقاها
ايه الجسر والفرق بينهم
اذا الحمص والجوز واللوز مثل الفصفص أيضا وشو مستور بأصل الخلقة ها؟
برتقال.
لا برتقال يعلم المؤمن معه. ها؟ مستقبلا برتقال تفاح يا ظاهر.
أشيك الفول.
ها؟ لا فول ظاهر.
لا فول.
القصر حجة أين إذا كل ما مستتر بأصل الخلقة يجوز إلا ما زيارة ما حس كان إيش إيه باستعلم من البحر من خارج اخترى الموز الآن شو الصخرة فرق لا الصخرة فرق إذا رأيتها فيها سيات تبين على إيش على الفساد. طيب نكمل عبارة هذا قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبوله لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الشداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فدل ذلك على أنه بعد اشتداده يجوز بيعه وهو كذلك. فوجب زوال المنع يعني عدم المنع الذي هو عدم صحة البيع. إذا الحد في سنبله متى يجوز بيعه؟ نقول إذا اشتد. ما الدليل على أنه إذا اشتد؟ نقول الدليل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني فإذا اشتد جاز بيعه. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التأمين أن النهي عن بيعه قبل اشتداده لأنه لا يأمن الآهة وإذا اشتد فقد أمن الآهة. نعم نعم سؤال
بالنسبة للاشتراك في السلعة هذه تحصل بالنسبة للسلعة. يجيك مثل واحد لم يكن له بطيخ هذا اللي هو السبيل يجيك يعني هذا واحد يسأل عنه جهة قلت أروح أسأل لك يعني يقول أنا جايب لي كوب أو شيء فيجي واحد يقول شخص هاي يفتح حالي يقول ما يفتح حالي حتى يلقى اللي مزهر هاي يخسر كم يخسر هذه
شريعة الحروف وهذه كثيرة حدورة من جال يفتح
أو يشترط على السكين هذا موجود بل سواء أي السكين فيبدأ
حط حاجة
طبعا
هذا
يفوز
هذا
والله
كذا
واحد
يعني
والله يشتري
طيب الحمد لله يبيعه إياها ويقول إن كانت فزت على السكين ربك
هذا اشتراط عند كل شوف السواقة خاصة شرطية
أي المهم يبيعه هكذا يعني هذا لا يفتحها
لا هو يقول انا ابشري السكين يروح يجيب لك يدفع الرجوز ويقول خلاص صدق بحول لم اشتر اول شيء في الحماره معروف طعمها معروف ما هي اللي تخرب الان
البائع لا احد الزمان
وتو احيانا يقول لا بشر هو اللي يروح
طيب لو فتحها حصلت حمراء يقول لا انا ابي اشد
طعمها كذا
طعمها
هذا هو ما تحصل والله
الحمد لله اي اذا
سرعه ما نلبسها
اي ابي اذا علم هذا يقول الحمد لله انا ابيعك اياها
الحمد لله اي
شيخ الله جاءت في كان فاسد وشبك من بس هلا شبك الحكم ان البائع هذا هو الذي تتبرع برا يعني اضر نفسه يعني بهم كان يبيع بدون محبة بدون شرط فيقول انا على يعني امامك هذا بطيخ تشتريه يعني ان فيه عيب ترد اما مساله على السكين ولا على غير السكين
هذا واقع والله يعني احبه ناس يجي ويرجع
وخلاص هذا اللي احد يقول الله سبحانه هذا شيء المهم شو اذا شرط البائع اذا شرط المشتري على البائع اذا شرط المشتري على البائع ان تكون حمضة مثلا فعلى ما شرط لأن المسلمين على شروطهم إذا لم يشرط ليس له خيار
إذا
من حمضة ولا من حمضة عصر لا يعرف خجهر يعني لا مهمة شخص يعرف أهل الخبرة يعرف من هذا يعني أنا بضرب المثال على المطيخ غالبا الكبار الكبار في الغالب إيش جيدة الصغار هاي مني
لا احد ما يتكلم عن البائع هل هو يلزم يعني غرر ولا ما غرر يعني بعضهم يسال يقول انا احسن اذا كنت ما أبري نحن فيه وقل دي مرة أقول لي روح نزلت ثم نجي وأنا والله واقع واقع أنا شايفه بنفسي حتى واحد كان يعلم دي مرة والله نفسه فيه الشغل
ايش من اللي جاي من اللي جاي يفتح ابو من اللي جاي يفتح
هو الان موجود
انا لو كان ايه ما
انا شرط السكين الشرط هذا بعض الشرط
بعض يعني لا ما بشرط بعض هذا دائما مغسل الدائرة مغسل نعم
بالنسبة للحسن يعني مثلا ناحى في الحسن لو مثلا يعني باي يعني رادي والمشتري رادي ثانيا يعني الارض مستويه وثانيا جبنا واحد يعني في شديد الرمي وكنا متفقين يعني
حتى ولو كان شديد الرمي يعني الرمي يختلف لو تقول ارمي ثلاث مرات هل سوف يكون موضع الحصاد هل سيكون واحدا في جميع الرميات الخلاف؟ لا الحرج مستوي ما كان مستوي مستوي قد يرمي المرة الأولى 100 متر الثانية 80 الثالثة 120 فأبسيت بجهو الحمد لله ما الذي دعاه نقول بالحصات بالمثل والحمد لله
نعم
بالنسبة للبيضة
نفس
البطل الشيخ بيتان تاسر
نعم بيتان خيار فإن بطلت مرة
لا تتخذ كرفاء إذا كانت فاسد لا خيار خيارك البيت إذا كان فاسدا لا خيار أما إذا كان مثلا فيها بيار وما أشبه ذلك فإذا كان فيه فرخ
فائدة
لا إذا استرى بيضا ووجد فيه فرخا في الواقع عند الناس فاسدة لا ما ينتفعون به لا
الشيخ إذا قلنا أن الشعم يجوز الاستثناء وأنه استدامة وليس بيعان
نعم
أليس يختلف اللحم بكثرة الشحم وقلته إذا كان الشحم أكثر وربما البائع يكسب
إيه الاستبقاء
أقصد إذا المشتري ربما يكون إذا كان الشحم أكثر في البينات يكون اللحم لحمها أقل ونفسه بالعكس
إذا الشحم يستثنى قلبها يعجب هذه الشحم إلا شحمها صحيح أنه مجهول
لا أقصد
مجهول لكن هنا كأن العقد لم يقع على
لحمها صار الآن مجهولة من قلة وقت
لا مو مجهول حتى لو كنت بعتك هذه الشاة أنت شاة للحم كنت بعتك هذه الشاة أليس اللحم مجهول؟
صار أكثر لحمها شاة
اسمع أخوة بعتك هذه الشاة هل تعلم مقدار اللحم؟
لا
فأنا حينما قلت بعتك هذه الشاة إلا شحمها كأن الشحم لم يقع عليه العقد أصلا إلا قلت بيعتك هذا البيت لكن ما فيه من قرش غير داخل في العقد يجوز ولا لا؟ يجوز مثله نعم إذا قدرنا شاتين
شات حامل وشات غير حامل هذا الشات الحامل بعد ما تلد قدرنا أن الشات تمسك 500 ريال والحمل 100 ريال مثلا وقلنا هذه الشات مع الحمل 600 ريال
لا يجوز
يعني
مجهول الحمل قد يخرج واحدا او متعدد قد يكون ذكر قد يكون انثى قد يكون سليم وقد يكون معيب
قد يكون
حي قد يخرج حي وقد يخرج ميت مجهول
احيانا بعض الشاب تلد يعني مثلا حمل واحد فقط
معين على طول طيب حمل لا ذكر ولا انثى معيب ولا غير معيب يخرج حي ولا ميت حتى لو كنت تعلم يعني تقول واحد
يا شيخ
يضعها
نفس
القيمه ب
600
نفس الشات
صار
ب 600
وهو في نفسه يحسب
الحمل الذي لا ما يجوز العقد يقع على الشات فقط
السؤال الثاني
نعم
السعر ما يزيد يا
شيخ اقول استثناء الآن يصح استثناء الرأس من الجلد والأطراف كل شيء يصح استثناء كل شيء يصح استثناء لأن هذا ليس بيعا وإنما هو استبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء شكرا لك